الشريط الثاني من شرح العقيدة الواسطية.
كيف أفضل؟ نعم. رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي أول بدعة خرجت في الملة الإسلامية؟ قال رحمه الله تعالى: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. إيش؟ توزيع الكتب. رحيم. قال المؤلف: أما بعد، سبق لنا أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد ورسول، رسول من عند الله أرسله الله تعالى للبشر كافة، بل للإنس، بالإنس والجن. والرسول عند أهل العلم من أوحى إليه بالشرع وأمر بتبليغه. وقد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ وأرسل في المدثر، ففي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم، كان نبيا بهذه الآيات. وفي قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، كان رسولا. انتبه يا ولد، مع الكتاب. قال: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، إلى آخره. أما بعد، قالوا إن أما هذه نائبة عن شرط، عن اسم شرط وفعله، وأن التقدير مهما يكن من شيء. قال ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء، وفاء لتلوي تلوها وجوبا ألفا. فقولهم أما بعد، انتبه للتقدير، مهما يكن من شيء بعد فهذا. وعليه فالفاء هنا رابطة للجواب، والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط. ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا، يعني أن أما حرف شرط وتفصيل، أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل. والتقدير أما بعد ذكر هؤلاء هذا فأنا أذكر كذا وكذا، ولا حاجة أن نقدر فعل شرط ونقول إن أما وهي حرف نابت مناب الجملة. وقوله فهذا اعتقاد، فهذا الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء معلوم، فكيف يكون هذا معلوما والخطبة، خطبة هذا الكتاب، في صدر الكتاب؟ قال بعضهم: يحتمل أن المؤلف كتب هذه الخطبة بعد كتابة الكتاب، وعلى هذا فيكون المشار إليه إيش؟ معلوما ظاهرا محسوسا. وقال بعضهم: إن المشار إليه ما في ذهن المؤلف، فكأن الذي في ذهنه لقوة استحضاره إياه كأنه قائم محسوس. انتبه، أنا عندما أقول هذا فأنا أشير إلى أي شيء؟ إلى شيء محسوس ظاهر. وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب، قبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد. فكيف ذلك؟ أقول: إن العلماء يقولون إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة فالمشار إليه إيش؟ موجود محسوس ولا في إشكال. وإن لم يكن فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه من المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب. عرفتم؟ طيب، عندي فيه وجه ثالث، وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر الكتاب. فكأنه يقول: فهذا الذي بين يديك كذا وكذا. فهذه إذن كم وجها؟ ثلاثة أوجه. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. اعتقاد هو من حيث التصريف افتعال من العقد وهو الربط، الربط والشد، هذا من حيث التصريف اللغوي، افتعال منين؟ من العقد وهو الشد والربط. وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم، هذا الاعتقاد، اعتقدت كذا يعني معناه جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم. فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. اعتقادنا أن الله إله واحد، اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل، لأنه مخالف للواقع. نعم، فإذن الاعتقاد لغة من العقد وهو الشد والربط، وأن تعرفون العقدة ولا لا؟ طيب، في الاصطلاح حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف فباطل. واضح؟ ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا ينفلت منه. وقال المؤلف الفرقة، الفرقة بالكسر الفاء بمعنى الطائفة، قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وأما الفرقة بالضم فهي مأخوذة من الافتراق. الفرقة يعني الطائفة، الناجية اسم فاعل من نجا إذا سلم، ناجية من أي شيء؟ ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها، وناجية في الآخرة من النار. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية، فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناج منين؟ من البدع، ناج من البدع. وكلها في النار إلا واحدة، إذن هي ناجية من النار. فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة، المنصورة إلى قيام الساعة، اللهم اجعلنا منهم. المنصورة إلى قيام الساعة، منصورة، وعبر المؤلف بذلك موافقة للحديث حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون، ينصر بعضهم بعضا، والملائكة تؤيد المؤمن وتثبته. قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. فهي منصورة إلى قيام الساعة، منصورة من الرب عز وجل ومن الملائكة ومن عباده المؤمنين، حتى قد ينصر الإنسان من الجن، ينصره الجن ويرهبون عدوه. نعم، وقوله إلى قيام الساعة يعني إلى يوم القيامة، فهي منصورة إلى قيام الساعة. وهنا يرد إشكال، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأنها لا تقوم حتى لا يقال الله الله، يمحى الإسلام. فكيف نجمع بين هذا وبين قول المؤلف إلى قيام الساعة؟ والجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة، أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم وهو موتهم، لقوله حتى يأتي أمر الله، لأن من مات فقد قامت قيامته، لكن الأول أقرب. فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة. وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل، والتأويل بدليل جائز لأن الكل من عند الله. إلى قيام الساعة وهو الإيمان، إلى أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. فإن قلت كيف يقول أهل السنة والجماعة، لأن هم جماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ فالجواب يا عبد الله أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر، هذا في الأصل. ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين، وعليه يكون معنى أهل السنة والجماعة يعني أهل السنة والاجتماع. والاجتماع سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها، فهم متصفون بهذا الوصف. أهل السنة متمسكون بالسنة ظاهرا وباطنا، وجماعة مجتمعون عليها. ولهذا لم تفترق هذه الطائفة أو هذه الفرقة كما افترقت أهل البدع. نجد أهل البدع كالجهمية متفرقون، والمعتزلة متفرقون، والروافض متفرقون، وغيرهم من أهل التعطيل متفرقون، لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق. وإن كان يحصل بينهم أحيانا خلاف، لكنه خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، يعني أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره، ومثل هل عذاب القبر على البدن والروح أو على الروح فقط، ومثل بعض الأمور يختلفون فيها، لكنها مسائل تعتبر فرعية بالنسبة للأصول، مهم من الأصول الأصول. ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضلل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع. إذن فهم إيش؟ مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعتبرون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة الثلاثة سلفيون وأشعريون وماتريديون، هذا خطأ. نقول كيف يكون الجميع أهل السنة ومختلفون؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكون أهل السنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن، إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم هو صاحب السنة. فمن هو؟ الأشعرية، الماتريدية، السلفية؟ نشوف من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب السنة. واضح؟ فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا. والكلمات تعتبر بمعانيها، فلننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل السنة؟ لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول هؤلاء ثلاث طوائف مختلفة؟ نقول هم مجتمعون. أين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة إذن هم السلف، السلف زمنا أو السلف معتقدا؟ السلف معتقدا، حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه سلفي، فإنه سلفي. إذن من أهل السنة والجماعة؟ أنا بيجيب وخطئوني أو صوتوني. أهل السنة والجماعة السلفيون والأشعريون والماتريديون.
خطأ.
خطأ. طيب، أهل السنة والجماعة السلفيون.
صح.
السلفيون. طيب، إذن أهل السنة بعد. أهل السنة والجماعة هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، ومن خالفهم فلا. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه العقيدة أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل خير الملائكة، وقال للناس: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ في الإيمان قال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله. الإيمان في اللغة، يقول كثير من الناس إنه في اللغة التصديق، التصديق، فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد. وقد سبق لنا ونحن نتكلم على إيش؟ التفسير أو النونية، أنه لا يصح أن يقال إن الإيمان في اللغة التصديق، بل الإيمان في اللغة إيش؟ الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول: آمنت بكذا، أقررت بكذا، صدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، قل لا. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا الإيمان. مجرد أن تؤمن بأن الله موجود مو إيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته يعني الانفراد بالربوبية، والإيمان بانفراده بالألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بأسمائه وصفاته لا يمكن يتحقق الإيمان إلا بذلك. فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية، وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان. طيب، الإيمان بوجوده، إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ ما الدليل على وجود الله؟ قلنا: الدليل على وجود الله العقل والحس والشرع، ثلاثة كلها تدل على وجود الله، وإن شئت تزد الفطرة، فتكون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. أخرنا الشرع لا لأنه لا يستحق التقديم، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع. نتكلم الآن لنفرض أن نتكلم مع من لا يؤمن بالشرع، فنبين له أولا بالعقل. نقول له مثلا وجود هذه الكائنات بنفسها أو بموجد، أو وجدت هكذا صدفة. الآن ما تحتمل الأمر الرابع، إما أنها وجدت بنفسها يعني هي التي أوجدت نفسها، أو وجدت صدفة بس يعني انبتت نبات كذب، أو بموجد. أوجدت نفسها مستحيل عقلا ولا غير مستحيل عقلا؟ كيف أوجدت نفسها مستحيل عقلا؟ فكروا يا أخي، تراكم أنتم افرضوا أنفسكم أمام ملحد، مستحيل عقلا؟ كيف ذلك عبد الرحمن؟
لأنه الذي يعني غير موجود لا يمكن أن يوجد،
صح؟
يعني غيره،
نعم، ما يوجد غيره ولا نفسه. ما دامت هي الآن معدومة كيف تكون موجدة وهي معدومة؟ المعدوم لا شيء، ليس بشيء حتى يوجد، إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. طيب وجد الصدفة هكذا يستحيل ولا ما يستحيل؟ ما يجيكم عفريت من الروس يقول ما يستحيل، ها؟ نقول يستحيل. أنت أيها الروسي هدى الله رأسك للإسلام ولا قطعه؟ نقول أنت الآن هذه الطائرات والقنابل والقذائف اللي عندكم وعند غيركم هكذا جاءت صدفة ولا لا؟ يقول لا، ما يمكن إلا بصانع. نقول الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال والأنهار والأشجار والبحار والحشرات والأوادم وغيره، وش اللي أوجدها؟ صدفة؟ هذا مو ممكن أبدا وغير معقول. ويقال إن طائفة من السمنية جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله من أهل الهند يناظرونه في إثبات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكياء العلماء، ففكر مليا قال أو أظن وعدهم بعد أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا قالوا ماذا قلت؟ قال الله أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت، وهي ما فيها قائد ولا فيها حمالين. قالوا شو فكر بهذا؟ قال فكر. قال إذن ما لف عقل، معقول سفينة تجي بدون قائد وتحمل وتنزل وتنصرف؟ ما هو معقول هذا. قال طيب كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟ كيف تعقلون هذا؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقوله. وقيل لأعرابي، أعرابي بدوي، قيل له بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ فقال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ شوف سبحان الله العظيم، أعرابي يتكلم بهذا الكلام لأنه عقل هذا كل يعرف. ولهذا قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فإذن يمتنع أن تكون وجدت صدفة، إذن لا بد لها من موجد، لا بد لها من موجد. فمن الموجد؟ الله. لا، واحد قال لي موجد جدي، جدي هو الذي أوجده. ها؟ نقول من أوجد جدك؟ نعم. وليس بصحيح أيضا أن جدك أوجده كذا. إذا لا بد له من موجد، ولا أحد يدعي أنه أوجدها إلا أن يقول أن أوجدها هو الله عز وجل، فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله. أما انفراده بالربوبية طيب بقينا العقل الحس. نعم، الحس دال على وجود الله. من دلالة الحس على وجود الله أن الإنسان يدعو الله عز وجل، يقول يا ربي، ويدعو بشيء ثم يستجاب له. هذه دلالة حسية، هو نفسه ما دعا إلا الله واستجاب الله له، يراها رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرنا أن الله استجاب. فالأعراب اللي دخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال إنها هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، قال أنس والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما في السحاب منتشر واسع، ولا قزعة يعني قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل في المدينة تأتي من جهته السحب. بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فورا خرجت السحابة مثل الترس، وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته، شيء مشاهد. إذن هذا يدل على وجود الخالق دلالة حسية، دلالة حسية. وفي القرآن كثير من هذا، ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وغير ذلك من الآيات. أما دلالة الفطرة فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله، حتى البهائم العجم تؤمن بوجود الله. وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام، خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبور بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته، سواء قلنا إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستنطقهم، أو قلنا إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. هذه أدلة أربعة على وجود الله سبحانه وتعالى. والذي لديه السؤال يسأل الآن. نعم، الإيمان بالله وملائكته ملائكته. الملائكة جمع ملأك، وأصل ملأك مألك، لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة العربية الرسالة. قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا. فالملائكة نقول في تعريفهم شرعا هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وجعلهم طائعين له متذللين له، ولكل منهم وظائف خصه الله بها. نعلم من وظائفهم أولا جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى إلى الرسل أو الأنبياء. ثانيا إسرافيل موكل بنفخ الصور، وهو أيضا أحد حملة العرش. ثالثا ميكائيل موكل بالقط والنبات، وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة الإنسان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يستفتح بها صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الليل. كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح الإنسان بني آدم، أو بقبض روح كل ذي روح، وهم ملك الموت وأعوانه. ملك الموت وأعوانه، ولا يسمى عزرائيل، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه هذا. طيب، ملك الموت وأعوانه موكلون بقبض الأرواح. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث، فإن الملائكة تقبض الروح، إذ أن ملك الموت إذا أخرجها من البدن، وإذا عنده ملائكة نزلوا، إن كان الرجل من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم، فهو يكون معهم حنوط من الجنة وكفى من الجنة، يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن، ويصعدون بها إلى الله عز وجل حتى تقف بين يدي الله، ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار: من ربك وما دينك وما نبيك ومن نبيك. إن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله، فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار، يأخذون الروح والعياذ بالله، يجعلونها في هذا الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها والعياذ بالله، ثم ترجع إلى الأرض، ترجع إلى الأرض، وتلا قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. نسأل الله العافية. هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت، من ملك الموت إذا قبضها، وملك الموت هو الذي يباشر قبضها، فلا منافاة إذن. والذي يأمر بذلك هو الله، فيكون في الحقيقة هو المتوفي. طيب، فيه أيضا ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، إذا وجدوا حلقة الذكر والعلم جلسوا. وكذلك فيه ملائكة يكتبون أعمال الإنسان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله، فوجده يئن من المرض، فقال له: يا أبا عبد الله تئن وقد قال طاووس من التابعين، قد قال طاووس إن الملك يكتب حتى أنين المريض، لأن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجعل أبو عبد الله يتصبر الإمام أحمد وترك الأنين، ترك الأنين، لأن كل شيء يكتب، كل شيء تقوله يكتب، ما يلفظ من قول، من هذه زائدة لتوكيد العموم، أي قول تقوله يكتب، لكن قد تجاز عليه بخير أو بشر، هذا حسب القول الذي قيل. فيه أيضا ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل وفي النهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فيه ملائكة ركع وسجد لله في السماوات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط. تعرفون الأطيط؟ الأطيط صرير الرحل شداد البعير، إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له صرير من ثقل الحمل. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. الله أكبر. وسعت السماء وفيها الملائكة العظيمة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج، قال: إن هذا البيت المعمور يطوف به، أو قال: يدخله 70,000 ملك كل يوم، 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. فمن المعنى كل يوم يجي 70,000 ملك غير اللي جوه بالأمس، ولا يعود له أبدا، يجي ناس ملائكة آخرين، يأتي ناس ملائكة آخرون غير من سبق. وهذا يدل على كثرة الملائكة، ولهذا قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار، فخازن النار اسمه مالك، يقول أهل النار: يا مالك ليقضي علينا ربك. وش معنى ليقضي علينا ربك؟ يعني ليهلكنا ويميتنا، يدعون الله أن الله يموتهم لأنهم في عذاب والعياذ بالله ما يصبر عليه. يقولون: ليقضي علينا ربك، فيقول: إنكم ماكثون. ثم يقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. كيف نؤمن بالملائكة يا أخوان؟ نؤمن بأنهم عالم غيبي. يشاهدون ولا لا؟ لا، لكن قد يشاهدون، إنما الأصل أنهم عالم غيبي، مخلوقون من نور، مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات، وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم، ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم، يجب علينا أن نؤمن بذلك. فإن قال قائل: أنا لم أرهم، فنقول: أخبرك عنهم من خلقهم، وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. أعرفتم؟ طيب، فإذا أخبرك عنهم من خلقهم وهو الله، وجب عليك أن تؤمن بهم. طيب، هل هم أجساد أو أرواح؟ ها؟ لا، هم أجساد، هم أجساد، بدليل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. فإذن هم أجساد، خلافا لمن قال إنهم أرواح. طيب، إذا قال قائل هل لهم عقول؟ نقول له هل لك عقل؟ ها؟ ولا لا؟ إيه نعم. ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون. ولهذا بعض الكتاب العصريين قال إن الملائكة إنها أرواح بلا أجساد، وأنه لا عقول لها، أعوذ بالله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون. يقول بلا عقل، ويثنى عليهم هذا الثناء، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونقول ذولا ما لهم عقول، يأتمرون بأمر الله ويفعلون ما أمر الله به، يبلغون الوحي، ونقول ما لهم عقول. أحق من يوصف بعدم العقل من قال إنه لا عقل لهم، هو أحق من يوصف بعدم العقل. طيب، هؤلاء الملائكة إذا قال قائل كيف أؤمن بهم وأنا لم أرهم، قلنا أخبرك عنهم من خلقهم وأنت تؤمن به، فيجب علينا أن نؤمن بهم. كما أنهم أحيانا يشاهدون، فقد جاء جبريل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، قال الصحابة لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، صاروا موجودين ولا لا؟ موجودين، هكذا ثبت. وأحيانا بعض المحتضرين يشاهدون الملائكة اللي يقبضون الروح، كما حدثنا بذلك كثير من الناس أنهم يشاهدون الملائكة التي حضرت لقبض أرواحهم. نعم، وهذا كثير. وعلى هذا فنقول إن وجود الملائكة أمر، والميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب، لكن نحن لا نعرف كل الكتب. ماذا نعرف منها؟ نشوف التوراة، صحف إبراهيم وموسى، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، ستة. لأن صحف إبراهيم بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها. إن كانت التوراة فهي خمسة، وإن كانت غيرها فهي ستة. ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل وإن لم نعلم به، نؤمن به إجمالا. ورسله وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل محمد على أن أولهم نوح. نعم، من القرآن ومن السنة. عبد الرحمن، شرع لكم من الدين
ما وصينا به، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به
ومص... نعم،
إبراهيم
إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيم الدين.
وعيسى أن أقيم الدين، ما هي بن مريم؟
أقيم الدين سورة
معروف. إيه وش وجه الدلالة من الآية؟
بدأ ب شو اسمه شرع ما وصى به نوحا أنا أول
ما هو بظاهر
في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح النبيين من بعد.
نعم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني وحيا كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده، وهو وحي رسالة. طيب في آية ثانية؟ أحيانا ما تكون نوح، أحيانا تكون نوح آخر شيء في سورة الذاريات وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، لكن قد نقول إن قوله من قبل ها يدل على ما سبق كذا. ها ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. في ذريتهما، واللي قبل نوح ما يكون من ذريته. إذن من القرآن ثلاثة أدلة تدل على إيش؟ على أن نوحا أول الرسل. ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا صريح. أما آدم عليه الصلاة والسلام فهو نبي وليس برسول. إدريس ذهب كثير من المؤرخين أو أكثر المؤرخين وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح وأنهما أجداده، لكن هذا قول ضعيف جدا، والقرآن والسنة ترده بل الصواب ما ذكرنا. آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين. لماذا؟ لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى. ومن ثم نعرف خطأ بعض الناس الذين يقولون محمد خاتم الرسل كذا، نقول الأفضل أن تقول خاتم النبيين، وإن كان قد يصح خاتم الرسل باعتبار أن الرسل والنبي أنه خاتم للجميع. وعلى كل حال فآخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو رسول، فما الجواب؟ نقول نعم هو لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال قائل من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، بعد نبيها خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وأنت تقول الآن إن عيسى يحكم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام أو بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من أتباعه، فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ نعم. وأنت يا عبد الرحمن؟ نعم نقول هذا من غير الرسل، يعني معروف أن الرسول خير من الصحابي بلا شك. قال المؤلف رحمه الله والبعث بعد الموت، البعث بمعنى الإخراج، يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. ونقف إن شاء الله على هذا لأن أظن بقي خمس دقائق. من أركان الإيمان. البعث بعد الموت هو إخراج الناس من قبورهم أحياء، إخراج الناس من قبورهم أحياء، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل إجماع اليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى يقرون بأن هناك بعثا يبعث الناس، يوما يبعث الناس فيه ويجازون. وفي القرآن يقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأما في السنة فثبتت الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأجمع المسلمون على هذا إجماعا قطعيا، وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويلاقون ربهم ويجازون بأعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فتذكر، تذكر هذا اللقاء حتى تعمل له، خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. انظر ماذا عملت ليوم النقلة، وماذا عملت ليوم اللقاء، فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا، مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا. قد يخطر الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد، ولكنه لا يدرك لا غدا ولا بعد غد، لكن العمل لكن الشيء المتيقن أكثر الناس في غفلة من هذا. قال الله تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا. وأعمال الدنيا يقول: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أعمال الآخرة قلوبهم في غمرة منغمرة غافلة، لكن أعمال الدنيا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها. شيخ قدم المعمول ليفيد الحصر، هم لها عاملون. وقال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، يعني يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة، ولا ينكره أحد من ينتسب إلى ملة أبدا. وقوله: والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا أيضا الركن السادس، الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء، وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقول خيره وشره، أما وصف القدر بالخير فالأمر فيه ظاهر، وأما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور، لا شر القدر الذي هو فعل الله، فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر، كل أفعاله خير وحكمة، لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته. فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول، أما باعتبار الفعل فلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. فمثلا نحن نجد في المخلوقات المقدورات نجد شرا، فيه الحيات والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجدب وما أشبه ذلك، وكل هذه بالنسبة للإنسان شر لأنها لا تلائمه. وفيه أيضا المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك، وكل هذه شر، لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير، لأن الله عز وجل لم يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وعلى هذا فيجب أن نعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله. ثم أعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكنه خير، خير من جهة أخرى. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالنتيجة طيبة، نتيجة طيبة. وعلى هذا فيكون الشر في هذا المقدور شرا إضافيا، شرا إضافيا، يعني لا شرا حقيقيا، لأن هذا ستكون نتيجته إيش؟ خيرا. ولنفرض حد الزاني مثلا، حد الزاني أن إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد لمدة عام، هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه، لكنه خير حتى بالنسبة إليه هو خير، لأنه يكون كفارة له. خير هذا ولا لا؟ لأن عقوبة الدنيا أهو من عقوبة الآخرة، فهو خير له. ثانيا ردع لغيره ونكال لغيره، فإن غيره لو هم أن يزني وهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا، نعم ارتدع. بل قد يكون خيرا له هو أيضا باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا الشيء. أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية، لأن هذا شر باعتبار كونه مشروعا، لكن هناك شيء شر باعتباره مقدورا كالمرض مثلا. الإنسان إذا مرض لا شك أن المرض شر بالنسبة له، لكن فيه خير له في الواقع. وش خيره؟ تكفير الذنوب، يكفر الذنوب. قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما كفرها الاستغفار والتوبة لوجود مانع مثلا، لعدم صدق نيته مع الله عز وجل، فتأتي هذه الأمراض والعقوبات فتكفر هذه الذنوب. ثانيا فيه خير في نفسه أيضا بقطع النظر عما يكفر من الذنوب، فإن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض. نحن الآن أصحى ولا ندري وش قدر الصحة، لكن إذا حصل المرض عرفنا قدر الصحة، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. هذا أيضا خير، تعرف قدر النعمة. ثالثا قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم في البدن ما يقتلها إلا المرض، في أشياء سبحان الله عظيم. يقول الأطباء بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تدري. فالحاصل أن نقول أولا الشر الذي وصف به القدر هل هو بالنسبة لتقدير الله أو بالنسبة لمقدوره؟ أما تقدير الله فكله خير. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ثانيا هل الشر الذي في المقدور شر محض أو لا؟ لا، ما هو شر محض، بل هذا الشر قد ينتج عليه أمور هي خير، فتكون الشرية بالنسبة إليه، تكون الشرية بالنسبة إليه أمرا إضافيا. هذا وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام مبسوط يبين درجاته عند أهل السنة. ثم قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من الإيمان بالله. وقوله من الإيمان، من هنا للتبعيض، لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن كم أمرا؟ أربعة أمور: الإيمان بوجوده وانفراده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. إذن فمن في كلام المؤلف للتبعيض، يعني بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. وقول بما وصف به نفسه في كتابه، ينبغي أن يقال وسمى به نفسه، بما وصف وسمى به نفسه. نعم، لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصفة فقط، إما لأنه ما من اسم إلا وقد تضمن صفة، أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف، ما أنكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة. فالمعتزلة يثبتون الأسماء، والأشاعرة كذلك، والماتريدية يثبتون الأسماء، لكن يخالفون أهل السنة في ماذا؟ في الصفات. فنحن الآن نقول لماذا اقتصر المؤلف على ما وصف له في نفسه؟ نقول لأحد أمرين: إما لأن كل اسم يتضمن صفة، وإما لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام. وقوله بما وصف به نفسه في كتابه، كتابه يعني القرآن، وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة، ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف، فهو كتاب بمعنى مكتوب. وأضافه الله إليه لأنه كلامه سبحانه وتعالى، فالقرآن هذا كلام الله تكلم به حقيقة، فكل حرف منه فإن الله قد تكلم به: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. طيب، من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ووجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته. ثانيا، أن الأسماء والصفات هي من ذات الله عز وجل، فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا، ما هو ممكن. قد يفرض الذهن أن هناك ذاتا مجردة من الصفات في ذهنك، لكن الفرض ليس كالأمر الشاهد في الخارج، يعني المفروض ليس كالمشهود، فلا يوجد في الخارج يعني في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا، صح ولا لا؟ أما ما يفرضه الذهن فهذا أمر ليس بعبرة. الذهن قد يفرض مثل شيئا له ألف عين، في كل ألف عين ألف سواد، والفين بياض، وله ألف رجل، في كل رجل ألف إصبع، في كل إصبع ألف ظفر، نعم، وله ملايين الشعر، في كل شعرة ملايين الشعر، وهكذا يفرض له ما له واقع، أليس كذلك؟ لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة. لهذا كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله. لو لم يكن من الإيمان بالله لو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود، موجود واجب الوجود، هذا باتفاق الناس، وعلى هذا فلا بد أن يكون له صفة. ثم أعلم أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ودلالة ذلك، يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، من القرآن والعقل. ففي القرآن يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الله بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القرآن. دليل آخر، يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن لو وصفنا الله بما لم يصف به نفسه، نعم، لكنا قفونا ما ليس لنا به علم، فوقعنا فيما نهى الله عنه. أما الدليل العقلي فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل. نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة مع أنه مخلوق، ولا لا؟ في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب، قل لا، ونساء حور. هل نحن ندرك حقيقة هذه الأشياء؟ لا، لو قال صفها لنا ما نصفها، ما نستطيع وصفها، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات لا نعلمها، فكيف بالخالق؟ مثل آخر: الإنسان فيه روح، فيه روح لا يحيا إلا بها، لولا أن الروح في بدنك ما حييت. تستطيع أن تصف الروح؟ أبدا. لو قيل لك: وش الروح اللي بك هذا؟ وش اللي إذا نزعت صرت جثة هامدة، وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل تفهم تدرك، وش هذا الروح؟ والله خل بفكر، يناظر يناظر بدنه، نعم، يمين يسار، يقدر يصفها ولا لا؟ أبدا، مع أنها بعيدة عنه ولا قريبة؟ قريبة، في نفسه بين جنبيه، وعجز عن إدراكها، مع أنها حقيقة، يعني شيء يرى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الميت إذا قبض، بأن روحه إذا قبض تبعه البصر، الإنسان يشوف نفسه وهي مقبوضة، ولهذا العين تبقى مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت، وتأخذ هذه الروح تجعل في كفن حنوط، يجعل فيها حنوط ويصعد بين الله، ومع ذلك ما تستطيع أن تصفها وهي بين جنبيك، فكيف تحاول أن تصف ربك بأمر لم يصف به نفسه؟ الخلاصة الآن، استفدنا من هذه الجملة بما وصف بنفسه، استفدنا أمرين: الأمر الأول ثبوت الصفات لله، دليل ذلك من السمع والعقل. أما السمع فنصوص الصفات لا تدرك كثرة أو لا تحصى كثرة ولا لا، وأما عقلا فلأنه ما من موجود في الخارج إلا وله صفة، ولا بد إذن تحقق ثبوت الصفات لله. البحث الثاني أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، أننا لا نصف الله بما لم يصف به نفسه، ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. ذكرنا من السمع آيتين وهما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وأما من العقل فقلنا إن هذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، وضربنا لذلك مثلين، أحدهما فيما ذكر الله من نعيم الجنة، والثاني في الروح التي بين جنبينا لا ندركها وإن كنا نعرف من صفاتها ما نعرف. هذا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. طيب، يتضمن هذه الجملة أيضا وجوب إجراء النصوص على ظاهرها، وجوب إجراء النصوص الواردة في كتاب الله على ظاهرها، وكذلك في السنة على ظاهرها، ما نتعداه. نعم، مثلا لما وصف الله نفسه بأن له عينا، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لا، لو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف بنفسه. نعم، وصف الله نفسه بأن له يدين، بل يداه مبسوطتان. لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقية، بل المراد باليد ما يسبقه من النعم على عباده، فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ لا. الله، كل أربعة، أربع مباحث ولا ثلاثة؟ ثلاثة. البحث الرابع، عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمة والطارئة والصفات المعنوية والصفات الخبرية. نعم، يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمة، وش بعد؟ الطارئة والمعنوية والخبرية. الصفات اللازمة التي لم يزل ولا يزال متصفا بها مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، هذه صفات لازمة لم يزل الله ولا يزال موصوفا بها، وهذا على سبيل التمثيل للحصر. فالله لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، لم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا. يعني ما في حياة تتجدد لله، ما في قدرة تتجدد، ولا فيه سمع يتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا. وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، ولا لا؟ المسموع يتجدد ولا ما يتجدد؟ ها؟ يتجدد، معلوم يتجدد. سبحانه وتعالى سمع الأذان عند حدوث الأذان، ولا لا؟ لكن السمع لا يتجدد. أنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن، هل معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان؟ لا، سمعي لم يزل منذ خلقه الله عز وجل في، لكن المسموع يتجدد، وهذا لا أثر له في الصفة. الصفات اللازمة اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية، الصفات الذاتية. ليش؟ قالوا لأنها ملازمة للذات، ملازمة للذات لا تنفك عنها. طيب، الصفات الطارئة هي الصفات التي لها أسباب، أسباب مقرونة بها، مثل الرضا، رضا الله عز وجل، هذا صفة طارئة ولا لازمة؟ طارئة. متى؟ إذا وجد سبب الرضا رضي، كما قال تعالى: ولا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. المحبة نعم من الصفات الطارئة. الكلام طارئ باعتبار أحاده، لكن باعتبار أصله لازم، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء، يتكلم بما شاء متى شاء، كما سأل إن شاء الله تعالى في بحث الكلام، لكن أنا أذكر الآن على سبيل التمثيل. اصطلح الفقهاء رحمهم الله أن العلماء أن يسموا هذه الصفات صفات الأفعال، الصفات الفعلية، الصفات الفعلية، وهي الصفات الطارئة مثل الرضا والمحبة والكراهة والبغض والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والإتيان للفصل يوم القيامة وما أشبه ذلك. هذه تسمى صفات فعلية، فعلية لأنها من فعل سبحانه وتعالى، فهي صفات فعلية لها أدلة من القرآن. دينا لها أدلة كثيرة من القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، سخط الله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وأمثلتها كثيرة. هذه تسمى الصفات الفعلية لأنها تتجدد وتحدث بحسب مقتضياتها. طيب، هل في هذا نقص لله عز وجل؟ ها؟ أبدا، هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد، يكون فاعلا لما يريد، هذا من الكمال. وأولئك القوم المحرفون يقولون هذا من النقص، ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية، أعوذ بالله، يقولون ما هو بيجي، ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، ينكرون كل هذا. طيب، الصفات الخبرية، الصفات الخبرية هي التي تثبت عن طريق الخبر، وكل ما ثبت من صفات الله هو عن طريق الخبر، لكن هذه مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. انتبه، مسمى هذه الصفات بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. اليد صفة معنوية، أسألكم معنوية؟
لا،
ما هي معنوية إلا عند أهل التحريف اللي يقولون اليد هي إرادة الإحسان أو ما أشبه ذلك أو القوة. نقول اليد صفة خبرية لثبوتها عن طريق الخبر دون العقل، لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاد. فهل نقول إنها جزء من الله أو بعض من الله؟ لا، أهل السنة يتحاشون هذا، يقول لا يجوز أن نصف الله بأن له بعضا أو جزءا، لأن هذا ما جاء في القرآن. نقول بأن له يدا يقبض بها ويبسط بها، بأن له قدما يضعها على جهنم وتقول هل قط قط، بأن له عينا يبصر بها. أفهمتم الآن؟ طيب، هذه تسمى عندهم إيش؟ الصفات الخبرية ما ضابطها؟ هي التي نسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة إلينا. اليد، القدم، العين، الوجه، نعم، وهكذا. الساق أيضا، هذه تسمى صفات خبرية. فصار طيب، احنا قلنا بالأول صفات لازمة طارئة معنوية خبرية. المعنوية تدخل في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية، فمثل الرضا معنوي، والسمع معنوي، لكن اليد ليس صفة معنوية، بل هي صفة خبرية نظيرها بالنسبة إلينا، أستغفر الله، ما أقول نظيرها، مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء. طيب، هذه أربعة مباحث في قوله ما وصف به نفسه. المبحث الخامس، المعنوية مثل الرضا والمحبة والغضب والسخط والسمع والبصر. طيب، المبحث الخامس على قوله ما وصف به نفسه في كتابه أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، لأن مداره، أي مدار إثبات الأسماء والصفات ونفيها على السمع، مداره على السمع، عقولنا ما تحكم على الله أبدا، فالمدار على السمع، خلافا للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات ونفيها إيش؟ على العقل، على العقل، فقالوا ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه سواء أثبته الله نفسه أم لا، وما اقتضى نفيه نفيناه وإن أثبته الله، نفيناه وإن أثبته الله، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه، وقال إن دلالة العقل إيجابية، فإن أوجب الصفة أثبتناها وإن لم يوجبها نفيناها. ومنهم من توقف فيه ما يثبتها، ما دام العقل لا يثبتها ما يثبتها، لكن هل ينكرها؟ لا، يقول نتوقف، نتوقف، لأن دلالة العقل عند هذا سلبية، إذا لم يوجب نتوقف، إذا لم يوجب ولم ينفي. فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله، فيتبرع على هذا، ما اقتضى العقل وصف الله به أجب وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوا، وإن كان في السنة في الكتاب والسنة نعم ينفونه وإن كان في الكتاب والسنة. ولهذا يقول الله ما له عين ولا له وجه ولا له يد ولا استوى على العرش ولا ينزل للسماء الدنيا، بس لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا. لو أنكروا إنكار جحد كفروا لأنهم كذبوا، لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا وهو عندنا تحريف. طيب، انتبه، إذن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته. فإن قلت قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما، والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى إيش؟ مرجعه إليه؟ إلى العقل. وقال عز وجل ولله المثل الأعلى، وقال فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وأشبه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعات. فالجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. كلام هذا إيش؟ ها؟ يدرك ما يجب لله عز وجل من الصفات على سبيل الإجمال، وما يمتنع عليه على سبيل الإجمال أيضا دون التفصيل. فمثلا العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، كامل الصفات، أليس كذلك؟ طيب، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها، لكن يثبت على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات. واضح؟ فمثلا يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعا بصيرا، ولا لا؟ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لا بد أن يكون خالقا، لأنه قال أفمن يخلق كمن لا يخلق والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. يدرك هذا، يدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم. قوله يدرك هذا وش نعم، لأنه نقص، ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيء، يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون وهم يخلقون. إذن امتنع أن يكون الخالق حادثا بالعقل، عرفت؟ طيب، العقل أيضا يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله، ممتنعة على الله، ولا لا؟ لأن الرب لا بد أن يكون كاملا، أدرك هذا بعقلي. فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز، أولى العجز ليش؟ لأن صفة نقص. إذا كان الرب عاجزا وعصي وبغى يعاقب اللي عصاه وهو عاجز، يمكن ولا لا؟ ما يمكن. إذن العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يكون الله أن يوصف الله به. العمى كذلك، الصمم كذلك، الجهل كذلك، وهكذا. نحن على سبيل العموم ندرك ذلك، لكن على سبيل التفصيل هذا لا يمكن أن ندركه. نتوقف فيه على إيش؟ على السمع. طيب، سؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في الله، وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في الله؟ ها؟ إن كان المخلوق كالخالق فنعم تطرد القاعدة، وإن كان المخلوق ليس كالخالق فالقاعدة لا تطرد، صح ولا لا؟ إذن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان، لأن هذا غير صحيح لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة، باعتبار الصفة من حيث هي صفة، فكل صفة كمال فهي